بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في القسم الثالث من أقسام التخصيص المتصل، قلنا بأنه أقسام ثلاثة، ما إذا كان على نحو الوصف والحال ونحو ذلك، ما إذا كان على نحو الاستثنائي، ما إذا كانت جملة مستقلة متصلة بالجملة الأولى. لا تكرم العلماء، أكرم الفقهاء، هذه هي الأقسام الثلاثة. عرفتم أن المناط والملاك فيها هي مبنية على القرينية، أن التخصيص مبني على القرينية، ولا ريب ولا إشكال في أنه لا تنافي بين القرينة وذي القرينة، إذ لما ذكرناه سابقا من أن القرينة إنما هي ما أعد إعدادا نوعيا لتفسير المراد، وجعل الدلالة الأخرى لتفسير الدلالة الأخرى، وجعل مفادها مختلفا عن المفاد الأولى، هذه هي القرينة التي فسرناها سابقا. فلا يفرق بين هذه في هذه القرينة بين أن تكون على نحو التوصيف، أو يكون على نحو الاستثنائي، أو يكون على نحو الجملة المستقلة، أو يكون انفصالا بينهما، أي بين العام والخاص كما سيأتي. فإن الملاك في التخصيص إنما هي القرينية، والقرينة ما ذكرناه. فحينئذ هناك محاولات، قلنا أنه محاولات لتقديم هذه الجملة وكونها مخصصا للعام الموجود في الجملة الأولى. من تلك قلنا أنه أقوائية أظهارية، رجوع إلى قانون الأقوائية في الدلالة والأظهرية. عرفتم بأن هذا أيضا يرجع إلى القرينية. أشكل عليه من أن هذه المحاولة وإن أتم تم في جعل الجملة قرينة مخصص لذلك، خاص وقرينة، إلا أنه لا ترفع الإشكال فيما إذا في الإشكال الثاني، هل أن العام يبقى حجة في الباقي وفي تمام الباقي أم لا يبقى. ذكرنا بأنهم قالوا في الجواب عن هذا الإشكال أنه التبعيض، نأخذ بالتبعيض في الدلالات من حيث العجية، وعرفتم الإشكال على ذلك والجواب عنه مما تقدم. المحاولة الثانية ما ذكره المحقق النايني رحمه الله، حيث جعل الملاك في التخصيص هي القرينية كما ذكرنا. قال بأن الملاك في التخصيص هي القرينية، والقرينة كما تقدم سابقا هي أن ما أعد إعدادا نوعيا لتفسير دلالة أخرى، هذه هي معنى القرينة، وجعل وتحويل مفادها إلى مفاد آخر. فالخاص قرينة قد أعدت إعدادا نوعيا. لما نقول أعدت إعدادا نوعيا؟ حتى نخرج الإعداد الشخصي الذي تقدم في الحكومة. إعدادا نوعيا أن الخاصة من القرينة النوعية، على أنه فسر دلالة أخرى وهو العام، هذا العام يفسر وتحويل الجملة إلى مفاد آخر، هذا هو القرينة. فحينئذ هذا الملاك موجود في الخاص، فيتقدم القرينة على ذي القرينة حينئذ من هذه الناحية، لا تنافي بين القرينة وذي القرينة، إذ لا ريب ولا إشكال في أن القرينة عند العرف إنما تتقدم على ذي القرينة، إذ مجموع الكلام والمراد النهائي إنما يتحدد بضم القرينة إلى ذي القرينة، وإلا لا يمكن الاختصار على خصوص القرينة أو على خصوص ذي القرينة. فلا بد من ضم القرينة إلى ذي القرينة ليتحدد المراد النهائي لمجموع كلام المتكلم، هذا هو مفاد القرينة. فيتقدم الخاص على العام من هذه الناحية. هذا الملاك هو نفس الملاك الذي ذكرناه، إلا أن السيد الصدر رحمه الله أطال في المقام الكلام أيضا، حيث قال بأن هذا هل على الدلالة التصورية التي قسمها أو على الدلالة التصديقية الأولى التي ذكرناها في المراد الاستعمالي، إذ كل يختلف، لا حاجة إلى ذلك، إذ هو تطوين للكلام. كانت الدلالة تصورية أم كانت دلالة تصديقية الأولى أي المراد الاستعمالي؟ أن القرينة إنما تعد إعدادا نوعيا لتفسير دلالة أخرى وتحديد وتحويل مفادها إلى مفاد آخر، هذا هو القرينة النوعية العرف. وذكرنا البارحة بأن المحاورات مبنية على المواضعات، أي ما وضع عند العرف حينئذ، ما ابتني عليه العرف، لا أنها مبنية على الدقيات العقلية، فإن الدقيات العقلية لا مرجع لها في النسبة إلى المحاورات. فالعرف إذا ضم هذه القرينة إلى تلك ذي القرينة، وبما أن القرينة إنما تفسر ذي القرينة وتحدد المعنى النهائي للكلام بضم القرينة إلى ذي القرينة، يتحدد المقصود حينئذ، فيتخصص العام بهذا القاصي، فلا ريب ولا إشكال في أن هذا التحديد كان في المرحلة التصورية كما ذكره السيد الصدر رحمه الله، إذ يحصل انسباق ظاهري حينئذ، أن كان في الدلالة التصديقية كما ذكرنا الأولى، أو الدلالة التصديقية الثالثة أي المراد الجدي، فلا فرق في هذه الدلالات من حيث كون القرينة أعد إعدادا نوعيا وعليها ابتنت المحاورات العرفية. هذا بالنسبة إلى هذا وجه تقديم الخاص على العام. لكن هذه المحاولة أيضا لا ترفع الإشكال على أن العام هل يبقى عام على عمومه بالنسبة إلى تمام الباقي، أم أنه يسقط حينئذ عن العموم بعد التخصيص. ولذلك حاول أصحاب هذه المحاولة إلى أنه يرجعون إلى ما ذكروه في المحاولة السابقة من التبعيض في الدلالات من حيث الحجية، كما ذكرنا من أنه العام إنما يشمل الأفراد كل واحد منها ضمناً، أي بالدلالة التضمنية، فإذا سقط فرد من الأفراد وخرج عن تحت ذلك العام يبقى الأفراد، تبقى الأفراد الأخرى بالدلالة التضمنية تحت ذلك العام، تبعيض في الدلالات من حيث الحجية. وقد ذكروا الإشكال على ذلك من أن هذا إنما يتم في العام الاستغراقي، وأما في العام المجموعي لا يتم، ولكن صاحب الكفاية عمم وأمثال ذلك ما ذكرناه البارحة. فالإشكال المتقدم يجري في المقام، والجواب الذي ذكرناه أيضا هناك يجري في المقام. فالجواب عن الإشكال هذا والاعتراض على الإشكال كما ذكروه، قلنا بأنه هناك قرينة وذي قرينة، وهذه القرينة وذي القرينة قد أعدت إعدادا نوعيا لتفسير كلام المتكلم وتحديد المقصود النهائي والمراد النهائي من الكلام حينئذ، فيكون القرينة مفادها إنما هو تحويل مفاد الدلالة الأخرى إلى دلالة جديدة، هذا أو مفاد جديد، هذا هو الذي ذكرناه. لا فرق بين أن يكون العام عاما استغراقيا أم يكون العام عاما مجموعيا، إذ أن العام المفردي إنما يشمل الأفراد على كل واحد مستقلا من مجموع من جمع الأفراد، والعام المجموعي إنما تشمل الأفراد تحت مجموعة واحدة، والخاص يخرج بعض هذه الأفراد من تلك المجموعة ولا يضر بعموم العام، على يبقى على ولا ينثلم عمومه، ويبقى العموم على عمومه في الباقي. وقد تقدم ما ذلك. وهناك محاولات أخرى، هذه المحاولات إن أمكن إرجاعها إلى إلى ما ذكرناه من القرينية بين الخاص والعام فهو صحيح، وإلا لا تخلو عن مناقشات، والظاهر أن مراد الجميع هو إرجاع الخاص والعام إلى القرينية بينهما، إلا أنه يختلف التعبير، تارة يرجعونه إلى البيان، تارة يرجعونه إلى ما ذكرنا من القرين لفظ القرينية، تارة أخرى يرجعونه إلى مصادرة أو بيان آخر أو شيء آخر. العبارات مختلفة، إلا أن المناط والملاك شيء واحد، وهو كون الخاص قرينة للتصرف في التصرف بدلالة العام وتحويل مفاد هذا العام إلى مفاد آخر. هذا هو الذي ذكرناه. هذا كله في الخاص المتصل الذي ذكرنا له أقسام ثلاثة. الأمر الثاني في الخاص المنفصل، أي بأن يكون الخاص في جملة منفصلة عن جملة العام، سواء كان الفصل طويلا أم كان الفصل قصيرا، كان مدة طويلة بينهما أو لا. الكلام الذي ذكرناه في الخاص المتصل يجري في الخاص المنفصل، إذ إننا ذكرنا بأن التخصيص مبنية على القرينية، تخصيص مبني على القرينية، والقرينة كما تقدم سابقا هو ما أعد إعدادا نوعيا للتصرف في دلالة أخرى، في مفاد دلالة أخرى، وتحديد المراد النهائي للمتكلم، فيتحول مفاد هذه الجملة إلى مفاد آخر وتحويل إلى مفاد آخر. هذا لا يفرق فيه بين أن تكون القرينة متصلة بذي القرينة، أن تكون القرينة هذه منفصلة عنه في جملة أخرى. طال الزمن بينهما أم قصر الزمن بينهما؟ إذ الملاك هي القرينية، فإذا كان هذا الخاص المنفصل قد أعد إعدادا نوعيا يكون فيه هذه القرينة موجبة للتصرف في الدلالة الأخرى وتحويل مفاد الجملتين إلى مفاد آخر جديد هو المقصود للمتكلم، لا يفرق فيه بين أن تكون القرينة متصلة أم تكون القرينة منفصلة. من هذه الناحية لا فرق بينهما. فعلى هذا لا يفرق بعد، لا مع هذا إذا كان الملاك القرينية لا حاجة إلى أن نقول بأن القرينية إن الخاص إنما يؤخذ به باعتبار أنه بيان، والبيان إنما يكون متقدما على الطرف الآخر باعتبار كونه بيانا. فأدرجه جمع من الفقهاء هذا الكلام إلى أن العام قد ثبت بالإطلاق ومقدمات الحكمة، ومن مقدمات الحكمة عدم البيان، فقالوا أنه هذا عدم البيان هو السبب في أنه نأخذ بالعموم. أما إذا كان في البين بيان نتصرف في ذلك العام ونخصصه بهذا الخاص. أشكل على هذا بأنه إذا ثبت أن العموم إنما يثبت بالإطلاق والمقدمات الحكمة، ومن إحدى مقدمات الحكمة عدم البيان، يختص حينئذ بالبيان المتصل ولا يشمل البيان المنفصل كما ذكروه. لا حاجة إلى هذا الأمر، ولا حاجة إلى إدراج العام إلى الإطلاق ومقدمات الحكمة حتى نستشكل عليه هذا، أن الخاص قرينة والعام ذي القرينة، والقرينة إنما تحدد المراد النهائي للمتكلم حينئذ، تتصرف هذه القرينة في مفاد الجملة الأولى وتحول هذا المفاد إلى مفاد آخر، لا حاجة إلى إدراج ذلك تحت الإطلاق ومقدمات الحكمة حتى نقول أن من مقدمات الحكمة عدم البيان، وهذا إنما يختص بالبيان المتصل ولا يشمل البيان المنفصل، هذا تطويل لا حاجة إليه حتى نعتذر لهم بأنه البيان المتصل أيضا داخل، ما نحتاج إلى هذا. كذلك لا حاجة إلى أن نقول هنا بأن إن الخاص إنما تقدم على العام باعتبار الأظهرية والأقوائية، وكانت الأظهرية والأقوائية هي السبب في تقديم الخاص على العام. هذا أيضا يرجع إلى القرينية، لما قدمنا الخاص على العام؟ لأنها قرينة، والقرينة قد تكون أظهر من ذي القرينة، وقد تكون أقوى وقد لا تكون كذلك. ما دام العرف والنوع جعل الخاص قرينة للتصرف في العام وتحويل مفادها إلى مفاد جديد، هو يكون المجموع من الكلامين مقصود المتكلم، لا حاجة إلى التماس الأقوائية، التماس الأظهرية في الخاص حينئذ أيضا تطويل لا طائل تحته. فمن جميع ذلك نستفيد أن الملاك في التخصيص إذا كان الملاك هي القرينية لا يفرق فيها بين التخصيص المتصل والتخصيص المنفصل، كطال الزمان بين الخاص والعام أم كان الزمان قصيرا. ما دامت القرينة النوعية في الخاص موجود، فيتصرف هذه القرينة تتصرف في دلالة العام وتحول معناها إلى معنى آخر حينئذ، والمجموع يكون هو المقصود والمرام النهائي للمتكلم. فما ذكروه كل ذلك تطويل لا طائل تحته. هذا ما ذكرناه بالنسبة إلى الخاص تخصيص والخاص المتصل والخاص المنفصل. الأمر الثالث، ذكر الفقهاء أصوليون في المقام فروقا بين الخاص والتخصيص والحكومة، قالوا أن هناك فروقا بين التخصيص والحكومة، وهي فروق متعددة نذكر بعضها والبعض الآخر خارج ومردود بالكلية. الفرق الأول، قالوا بأن التخصيص من شؤون الألفاظ والحكومة من شؤون المعاني، إذ أن هناك شرح نظر وشرح وتفسير ونحو ذلك في الحكومة، بينما الخاص والتخصيص إنما هو لفظ عام ولفظ خاص، والخاص قرينة في التصرف في دلالة العام، وهذه من شؤون العام الألفاظ، والحكومة من شؤون المعاني. ولكن يرد عليه بأنه لا كلية لذلك، بل يمكن أن نقول بأن التخصيص أيضا من شؤون المعاني، إذ الألفاظ طريق إلى المعاني، فإذا كانت الألفاظ هي التي توجب التخصيص، المعاني أيضا تتخصص بذلك، فلا يفرق من هذه الناحية. فالألفاظ طريق إلى المعاني، فيصير التخصيص من شؤون المعاني أيضا من هذه الناحية. الفرق الثاني، قالوا بأن التخصيص دائما للتضييق، والحكومة ربما تكون للتضييق وتارة تكون للتوسعة، هناك فرق بينهما، ولكنه هذا الأمر أيضا غير تام لا كلية فيه، إذ ربما يكون التخصيص أيضا للتضييق. فلو قال لا تكرم الفساق، فهو من ناحية يضيق دائرة أكرم العلماء، ومن ناحية أخرى يوسع دائرة الفساق ليشمل العلماء حينئذ، فهو في حين يضيق دائرة العلماء وفي حين يوسع الدائرة بحيث يشمل الفساق العلماء أيضا، فلا كلية من هذه الناحية. الأمر الفرق الثالث، قالوا بأن الفرق أن في الحكومة إذا كان الحاكم مجملا يسري إجماله إلى المحكوم كان متصلا أو منفصلا، بينما في التخصيص إذا كان المخصص منفصلا ومجملا مجملا ومرددا بين الأقل والأكثر، يؤخذ بالعام في الأكثر حينئذ ويطرح الأقل. وقالوا أن هذا هو الفرق بينهما، فالحكومة إجمال الحاكم يسري إلى المحكوم، ولكن في التخصيص أن إجمال المخصص المنفصل إذا تردد بين الأقل والأكثر يؤخذ بالعام في الأكثر حينئذ. ولكن هذه أيضا لا كلية فيه كما ذكرنا سابقا، إذ يمكن أن يكون الحاكم المجمل أيضا إذا كان مرددا بين الأقل والأكثر نأخذ في القدر المتيقن بالمحكوم ونطرحه حينئذ في الأكثر، فهذا الذي ذكرناه سابقا يجري في المقام. وهناك فروق أخرى ذكروها ولكنها كلها ضعيفة، فالعمدة في الفرق بين الحكومة والتخصيص أن الحكومة فيها نظر وشرح وتفسير، وإنما التخصيص لا يكون هناك نظر وشخصية. وقلنا سابقا إن هذا النظر لما كان من الحاكم بالنسبة إلى المحكوم صار هذا النظر والقرينة شخصية، بينما في الخاص لم يكن فيه نظر وإنما تكون مبنية على القرينة النوعية من تقديم القرينة على ذي القرينة وتحويل المفاد إلى مفاد آخر. هذا هو الذي ذكرناه، عمدة الفرق بينهما نظر في الحكومة ولا يكون هذا الملاق موجودا في التخصيص. هذا ما يتعلق بالتخصيص. الأمر الثالث أو المورد الثالث الأظهر والظاهر، وهما أيضا من موارد الجمع العرفي، كما تقدم أن التقييد والتخصيص والأظهر والظاهر من موارد الجمع العرفي، فمن موارد الجمع العرفي أيضا الأظهر والظاهر، وهما دلالتان متنافيتان اللتان يكون إحداهما أقوى من الآخر في الدلالة وأصرح منها. هذه هي الأظهرية والظاهرية، دلالتان متنافيتان لكن إحدى هاتين الدلالتين هي أقوى من الأخرى في الدلالة وأقوى وأصرح من الأخرى. ولا ريب ولا إشكال في أن هذا تارة يكون على متصلين، هاتين الدلالتين متصلتين، وتارة تكون منفصلتين، فالكلام يقع في ضمن نقاط. النقطة الأولى إذا كان الأظهر والظاهر متصلين في كلام واحد على نحو ما ذكرناه سابقا، على نحو الصفة، على نحو آخر جملة مستقلة، والكلام الذي ذكرناه بالتقييد والتخصيص يجري في المقام، وتفصيل الكلام سيأتي إن شاء الله.